قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن برنامج أعظم آية مع الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني ويحاوره الأستاذ مصطفى الأزهري.
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أعظم آية، آية الكرسي، هذه الآية الكريمة العظيمة التي نصول ونجول وندندن حول أنوارها التي لا تخبو أبدا، لأنها تحمل القضايا الكبرى لتوحيد الخالق جل في علاه. يسعدنا ويشرفنا بالحضور فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا في الدكتور.
مرحبا شوف.
أهلا وسهلا بك. كما أيضا أقول وأكرر، يعني كلما تجولنا مع آية الكرسي ازداد شعورنا بالحلاوة والأصالة ومتانة التوحيد في القلب، وقضايا يتم تناولها لم يكن يتصور المسلم العادي أن يقرأ هذه الآية التي لا تأخذ منه إلا دقيقة أو دقيقتين في التلاوة، أنها تحمل كل هذه المعاني الضخمة التي لا ينبغي أن يتركها أو أن يفرط فيها. أرجو بعد هذا البرنامج لكل مسلم كل مسلمة حينما يعيد قراءة وتلاوة آية الكرسي يشعر أكثر بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته
توحيد
وكماله. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى في آية الكرسي: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم كانت حلقة، وما خلفهم حلقة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هي حلقتنا اليوم. تفضل الدكتور.
الله يحفظك وبارك فيك يا شيخ مصطفى، جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة آية الكرسي رسالة عالمية لسائر أفراد البشرية، ربنا سبحانه وتعالى يخاطبهم بالرسائل العقلية اللي يخاطب فيها العقل والفؤاد واللب، إن الواحد يحيي فطرته من خلال توحيده لربه، لأن التوحيد بيرفع الشخص ويضعه في مكانه الصحيح، مفتقر إلى الله وحده. التوحيد عزة، يشعر بعزة الحق سبحانه وتعالى إذا تعزز بعزة الله. ولذلك النبي عليه السلام أفضل الخلق على اعتبار إن أفضل الخلق عباد الله عز وجل، فبسبب كمال العبودية أثبت كمال الربوبية رب العزة والجلال، فوحد الله كما ينبغي. والذي يشرك بالله عمله قد حبط على الإطلاق بسبب شركه، لأن الله عز وجل لما ذكر في وصفه أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الآية فيها خطاب تحت الكلمات المعبودات التي تتوجه إليهم، هذه لا تعلم شيئا على الإطلاق عن نفسها، وهذا علم الله بها أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه. طب وعلمهم هم عن ربنا؟ قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. تصور، أنا أضرب مثل بسيط لعل تتضح منه الفكرة في أيسر يعني فهم ووقت. في جهاز الاستخبارات بين الدول اللي هو نظام التجسس، يعني الدولة اللي أقوى إحاطة بغيرها بتبقى موصوفة بالقوة والتمكن في الاستخبارات، يقول لك أنا عارف كل صغيرة وكبيرة عنك، وانت ما تعرفش عني الا اللي انا بسربه لك من المعلومات. تصور الحته دي. يعني انت تعرف عني ايه؟ ما تعرفش عني. اقول لك ما احناش عايزينه ياخد عننا معلومه الا اللي احنا نوهمه ان هو بيعرف عننا حاجه من خلال اللي احنا بنسربه من المعلومات. تصور المعنى ده كده. ده يجوز في حق الله قياس الاولى، لان الاول لله المثل الاعلى. فكان الله يقول هذا علمي بهؤلاء المعبودات التي توجهتم اليها من دون الله عز وجل، ولا يعلمون شيئا عن انفسهم الا اذا شاء الله عز وجل ان يعلموا. فهل يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم وهم لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء.
ما هو العلم المقصود هنا؟ هي قضية العلم هنا
المعلومات التي يعرفها البشر. لان هم لما وصفوا الـ هذه المعبودات او الاولياء على زعمهم بانهم يعلمون عن اللوح المحفوظ كذبوا في ذلك. ده في الحقيقة ما حدش يعرف شيء في هذا الكون الا من خلال ما شاء الله ان يعلمه. ولذلك هنا ايتين مرة ذكرها في آية الكرسي، قال ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء فاستثنى. لكن هو قال في سورة طه ولا يحيطون به علما مرة واحدة. عايزين
هنا بشيء من علمه وفي طه
لا بش الا بما شاء استثناء هنا في الدنيا. في آية الكرسي قال ايه؟ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. لكن لما اتكلم عن الاخرة واحنا نرجع لها بالتفصيل، قال ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم برضه ولا يحيطون به علما. بس شوف الفصل بين الاثنين، لان اصلا كلمه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم دايما بتيجي بعد يا شيخ مصطفى الكلام عن الانداد ودعاء غير الله عز وجل. يا ربنا بيقول يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فأراد الله أن يثبت أن كمال القدرة له وأن له ما في السماء والأرض، وإن المعبودات الأخرى لو الذباب أخذ منهم شيء، هم لا يخلقوا ذبابا مش السماء والأرض، ولو أخذ منهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه ولا يستردوه. هو الذباب هياخد إيه يعني؟ ملي جرام ولا ميكو جرام؟ ما يقدرش يجيبه، ما يقدرش يسترده. ثم قال الله تبارك وتعالى ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، أي عندما توجهوا إلى غيره ودعوه من دون الله عز وجل واستغاثوا به. ثم قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. بعد أقول إيه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يبقى ذكر الكلام ده بعد دعاء غير الله عز وجل والتحذير من دعاء غير الله عز وجل. ثم قال للناس نفس المنهج برضو في الكرسي، يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يعني دعوة للعبادة، عبادة الله وحده، بدل من أن تدعو هؤلاء وتتوجه إليهم. لأن القضية خطيرة شيخ مصطفى، ولازم فيها من المصارحة والمكاشفة للحقيقة.
صحيح.
ما ينفعش السكوت. نيجي بقى لآية الكرسي، هو بيقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، مرة يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فاستثنى. ما شاء أن نعلمه هي مجموعة العلوم اللي بيحصلها البشر، لأن في حاجة غيبية أنت ما تعرفهاش. هو أنت تعرف عن ربنا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما أخبرنا عن نفسه في كتابه أو في سنة نبيه، إحنا ما نعرفش عنه إلا من خلال طريقين. الطريق الأول طريق الأسباب المشهودة اللي بنتعرف من خلال الآثار على رب العزة والجلال. البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المثير، ده اسمه دليل عقلي في التعرف على وجود الخالق. لكن لو أنا عايز أعرف أسماءه وصفاته والكيفية اللي هو عليه، قال دي ما تعرفهاش، صعب عليك. ده أنا بقول لك هو فيه وصفه كذا، هو فين؟ على العرش. والعرش فين؟ فوق السماء. شكل العرش إيه؟ أبعاده إيه؟ نظامه إيه؟ الله أعلم، ده حاجة ما نعرفهاش ربنا سبحانه وتعالى. طب الملائكة شكلها إيه؟ الجنة، النار، دي حاجات الواحد يتطلع إلى معرفة حقائقها لأن حقائق سنواجهها. لكن في الدنيا قال لك لا، أنت ما تعرفش إلا الأسماء بس الدل عليها. ولذلك يقول لك إيه؟
وأنت مبتلى بالإيمان والتصديق.
حتى دي في المسألة دي آية الكرسي بتصحح عقيدة في توحيد الأسماء والصفات. ضل فيها المتكلمون من الأشعرية ومن قبل المعتزلة ومن قبل الجهمية. ضللهم ليه؟ لأنه بيقول لك إحنا لا نعلم
عن الله تبارك وتعالى لا المعنى ولا الكيفية. نقول لهم لا، الإمام مالك لما سئل كيف استوى على العرش قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه إن ربنا فوق العرش كما أخبرنا، والكيف اللي عليه الاستواء هو في كيفية، نعم في كيفية، بس من الذي يعلمها؟ يعلمها رب العزة والجلال، إحنا ما نعرفهاش. فلما يقول لي كيف استوى على العرش أقول لك والله ما أعرف، لو شفت هقول لك، لأن شفته ولا شفت له مثيل. طب هل عرش ربنا زي عرش سليمان ولا عرش الإنسان؟ نقول لك لا، شتان، الله عز وجل ليس كمثله شيء. فنفوض العلم بالكيفية الغيبية إلى الله، أما المعنى فقد علمنا إياه، لأنه قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فشاء أن نعلم معنى الكلام الدال على الحقيقة. لكن كيفية الصفة نفسها وكيفية العرش وكيفية السماء وسدرة المنتهى وكيفية ما في الجنة أبدا، هذه أمور لا نعرفها إلا أن نصل إليها.
نحن نعلم بوجود، نؤمن ونصدق بوجود هذه الأشياء، لكن الكيفية
لا يعلمها إلا
لا يعلمها إلا.
فهم بقى عند المعتزلة والأشعرية والمتكلمين يقول لك إيه، الكيفية ما هيش موجودة أصلا، ما فيش حاجة اسمها استواء من أصله حقيقي، في حاجة اسمها استيلاء وقهر، فعايز يزيل المعنى الحقيقي اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده. إن ربنا على العرش نعم، وهو فوق العرش نعم،
عشان كده بيفسروا الرحمن على العرش
استولى، يعني استولى وقهر،
ده خطأ،
ده خطأ طبعا، وده تحريف للكلم عن مواضعه.
نعم.
لأن ما فيش في معنى استواء استولى. فهنا في المسألة هنا ربنا بيقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، هو لك مذهب السلف أن تفوض المعنى، نقول غلط. لو كان تفويض المعنى أو معنى الكلام ملوش، أو كلام الله بلا معنى، يبقى ربنا بيخاطبنا به ليه؟ ده كلام له معاني ولو حقائق دلت عليها، انا ما اعرفش بس شكل الحقيقه ايه. الكيفيه شكلها، هذا اللي ربنا سبحانه وتعالى اخفاه. انما تقولي لا ان المعنى ما هوش معلوم، يبقى القران ده لازم تقول، يقول لك اصل يعني طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم. طريقه السلف اسلم ليه؟ يقول لك اصل بيقولوا كلام ربنا بلا معنى، ما احناش عارفين معناه، اخد بالك ازاي. وطريقه الخلف فاهمين المعنى، ايه هو المعنى؟ يقول لك ايه، اصرف الظاهر اللي انت فاهمه، ان ربنا على العرش، لا هو ما هوش على العرش، بينزل السماء ما بينزلش، اللي بينزل ملك، اخد بالك ازاي. ياتي لفصل القضاء ما بيجيش، ياتي امره، اخد بالك ازاي. فهنا صرف هذه الحقائق اللي ربنا اثبتها لنفسه وجعلها من باب المعاني والخيالات. ولذلك احنا بنقول لا، ربنا قال ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، فشاء ان نعلم معنى الكلام الدال على اوصافه، لكن الحقيقه لا يعلمها الا الله، الكيفيه الحقيقيه لا يعلمها الا الله.
طيب ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، علاقتها بقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا،
اللي إن شاء أن تعلم إن فيه روح موجودة فيك ومحدش يقدر ينكره. طب ما كيفيتها، ما شكلها، كيف تنتزعها الملائكة من البدن عند خروجها؟ دي أمر بقى مش مالكش دخل فيه، لأن معلوماتك ما تقدرش توصل كده. ربنا حدد المشيئة لغاية هنا، مشيئته ان انت تعرف بس ان فيك روح، الملائكة تعرف اكتر منك لان هي بتقوم بانتزاعها، فعلمها مما يشاء. فكل المخلوقات لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. شفت بقى، حتى اللي عبدوا الملائكة، الملائكة لا تستطيع ان تعرف عن الروح الا ما شاء الله ان يعرفها فيقوم بنزعها. فربنا سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. لكن خلينا بقى في الاجمل من كده يا شيخ مصطفى، فان ربنا يقول في الايه الثانيه ولا يحيطون به علما، في سوره طه، في سوره طه بيقول كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا. وبتكلم عن المعرضين اللي هم أشركوا بالله وتوجهوا إلى المعبودات الأخرى. شوف يا شيخ مصطفى يقول إيه، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملة، يوم ينفخ في الصور. يبقى الكلام دلوقتي لما يقول يوم ينفخ في الصور في كل اللي جاه، الكلام عن يوم القيامة ولا في الدنيا؟
لا،
يوم عن يوم القيامة،
عن يوم القيامة.
هو ربنا بيتكلم عن يوم القيامة.
نعم.
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يبقى الكلام عن الكلام اللي جاي دلوقتي عن اللي هيحصل يوم القيامه، لكن آية الكرسي كانت بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا.
عن عقيدة الله
عن عقيدة الناس عقيدة الناس في الله عز وجل. فقال الناس يعلمون عن الله ما شاء الله أن يعلموا وخصوصا المعبودات اللي انتوا عبدتوه. نتابع بقى الشيخ مصطفى
تصحيح مفاهيم وتصورات.
شوف في الآخرة بقى أقول إيه. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. ده عشر أيام اللي عدتوهم يعني. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ده يوم واحد بس اللي عدتوه الحياة دي كلها يوم واحد. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ برضو يوم القيامة كلام ده يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همس. عشان قضية الشفاعة اللي اتكلمنا عنها في الموقف. شوف الموقف يا شيخ مصطفى بقول يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له إيه قولا. يبقى اتكلم عن الشفاعة هنا هو. ثم قال بعدها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ما استثناش
في التركيب القرآنية متقربة. سبحان الله حلو قوي ما شاء الله.
شوف دي يا شيخ مصطفى هو بيقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قالها بعد يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وقبله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. الكلام هنا لسه في وقت فبيدلنا فرصة. لا تعبدوا إلا الله في الرسالة العقلية اللي وجهها فات الكرسي. لكن لما تروحوا هناك ما فيش شفاعة هتنفع برضو إلا بإذن هناك. وبعدين يقول لك إيه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وحالهم دلوقتي حال وهم بين يدي الله عز وجل مش بقى عارفين حاجة لا خالص. ما فيش أي نسبة من العلم اللي ربنا علمهم في الدنيا كمان ده راح لأن هو في موطن مش قادر يخلص نفسه. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لأن موقفه هناك في ذلة وصغار وغير ذلك من الشخص ما يتفكرش غير في أن ينجو بنفسه.
تذهل كله مرضعة عما أرضعت كله ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى.
لكن شوف السياق بينه يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. هو قال الرحمن هنا الرحمن ليه هو قال الرحمن مع أنه قال في آية الكرسي في الحي القيوم
أيوة.
لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن لأن الرحمن على العرش استوى
الله
والله يأتي على عرشه
إلى أرض المحشر
فأول السورة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هو قال في آية الكرسي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ثم قال ولا يحطون بشيء من علم إلا بما شاء عشان إحنا في الدنيا هو وأنت ممكن تعرف وعندك فرصة وربنا علمك فارجع إلى ربك ووحد ربك وقل لا إله إلا الله لا تشرك بالله شيئا لأن هيجي وقت من الأوقات هيقول لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فضلت العلوم وتخلفت الفهوم وهم بين يدي الحي القيوم يقول وعنت الوجوه للحي القيوم.
أعظم أنواع الظلم الإشراك بالله أو أن يعني يقول المرء على ربه سبحانه وتعالى ما لا يليق بجلاله ولا بكماله أو أن يتقرب إلى الله له. يعني عن طريق غير شرعي توسلا واستغاثة بمخلوق أو كذا وكذا إلى كل هذه الأمور. أنت فصلت فصل رائع وجميل فضل الدكتور بين الكلام عن الله تبارك وتعالى وعن عما يحيط به علم الله تبارك وتعالى وأن هذا متعلق بحياتنا الدنيا وهنالك أيضا ما يتعلق يعني يعلم يعني ما بين أيديهم وما خلفهم
دي في الدنيا والآخرة
نعم لكن ولا يحيطون به علما الكلام ده في الآخرة هذه في آية الكرسي
لا معنى ولا كيفية
سبحان الله
لكن لأن ساعتها العقل بيذهل ولذلك إيه يعني حتى عائشة لما
يعني أنا عايزين نقول إن هذه فرصة يعني يتعرف الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى عقيدة أولا يعرفوا ربهم وأن يتعلموا العقيدة الصحيحة التي سيقابلون بها هذا الرب الذي عرفوه عن طريق الفهم الصحيح وعلى عبدوه على منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح حتى إذا قبلوه رضي الله عنهم ورضوا عنه.
ولذلك قال وعنت الوجوه للحي القيوم كان دوم ديام وقد خاب من حمل ظلم. وانت قلت ان الشرك ظلم عظيم ودلاله ربنا سبحانه وتعالى في التنبيه بتاعك. ثم قال بعدها ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.
يا سلام.
شوف الرب
وبرضه وهو مؤمن.
وهو مؤمن لا
العقيدة.
العقيدة تكون في القلب والتوحيد يرسخ في قلب الإنسان ويشعر بعزته كرجل موحد افتقر إلى رب العزة والجلال.
من أخطر الأمور فضل الدكتور أن يعمل الإنسان أعمالا كثرت أو قلت ثم يبنيها على غير عقيدة أو على عقيدة فاسدة. فتأتي هذه الآية المزلزلة التي تبين ما يتبدد من أعمال العباد لأنهم ما فعلوها لله أو قامت على غير أصل أصيل من عقيدة سليمة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل عمل وتعب فعلا فجعلناه هباء منثورا. أنا في منتهى الخطورة.
الله يا شيخ مصطفى يعني الواحد كل ما يعيش مع كل فقرة من آية الكرسي. أنا وأنا بكتب في كتاب آية الكرسي أنا بقالي فترة طويلة بكتب فيه بس سبحان الله يعني شاء ربنا أن احنا نسجل حلقاته الأول قبل ما نعمله أو ما نخرج الناس
يتموا يعني.
أي فيعني أحيانا بقى الواحد يعيش من الآية أما يتكلم فيها أو يخطب فيها بل سبحان الله يعني الإحساس الإيماني اللذة الإيمانية وإحساسك بتوحيد رب العزة والجلال في قلبك وإن الواحد يعني يشعر بالعزة بالعزة عزة الإسلام كلما ازداد عبودية لربه. فلما الواحد يقولك أنا بتعزز بنفسي أو بمالي أو بجاهي أو ما شابه ذلك بئست هذه العزة اللي تخلي الواحد في انحطاط. يعني الناس اللي هم عايشين في الدنيا لأنفسهم وعايشين في الدنيا ليجمعوا الأموال وفقط أين هؤلاء من النعيم واللذة الحقيقية في الإيمان برب العزة والجلال الراحة النفسية اللي تشعر بها الإنسان هو بيسجد لله أو يقوم من الليل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفلا أكون عبدا شكورا لأن نعمة التوحيد أحس بها صلى الله عليه وسلم وهو يقوم ويصلي. يعني بعض الناس يروح يصلي مثلا التراويح وفي نفوسهم مشقة ويقرأ القرآن ويقول لك أنا بأدي واجبه خلاص. لا إحنا عايزين روح العبادة الإحساس الإيماني في العبادة اللي تشعر به بأنك عبد وهو رب. يعني الشيخ سامي تيمية رحمه الله كان دايما لما يقعد مع نفسه كده ويتكلم يقول والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. يعني يقول أنا كوني أشعر بأنني فقير ده في حد ذاته نعمة ما بعدها نعمة الفقر الاختياري إلى الله تبارك وتعالى. فآية الكرسي صراحة صححت الكثير حتى في قضايا دقيقة من قضايا الكلام والعلم إن يكون مذهب السلف الصالح أن نفوض العلم بالكيفية للعلم بالمعنى. فالعلم بالمعنى معلوم لنا علمه الله عز وجل مما شاء أن نعلمه فكيف نفوضه ونقول إن كلام الله عز وجل كلام بلا معنى وملوش معنى.
هناك حقيقة أخرى فضل الدكتور اسمح لي. يعني حينما نقرأ عن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وحدثنا ربنا عن نفسه وعن ذاته العلية في آية الكرسي بالذات يشعر المسلم بالفخر والعظمة والاعتزاز بأنه يعبد هذا الرب سبحانه وتعالى الواحد الأحد. لتظهر هذه المنة الكبرى حينما يقرأ عن الله الذي يتحدث عنه النصارى في أناجيلهم أو اليهود في توراتهم أو في الكتب الأخرى ثم يقرأ عن الله تبارك وتعالى عند في مصحفنا في القرآن في آية الكرسي يشعر فيقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
نعم والله يا شيخ مصطفى يعني أقول لك في أنا بقرأ كتاب وأنا بعمل كتاب بألف كتاب ثم شتان ثم شتان دراسة مقارنة بين هي دراسة مقارنة بين النصرانية أو كتاب مقدس عند النصارى والإسلام. فوأنا بقرأ ففوجئت شتان غريب قوي فرق كبير جدا. انت هم عندهم على فكرة عندهم التوحيد بس ده مش باين للعامة لكن اللي يقرأ بتجرد وإنصاف بيشوف التوحيد على طول بيشوف مدير كلام. فوانت بتقرأ فبتشعر بالآية اللي عندنا ساعة ما تقرأها عندهم تشعر بشيء غريب جدا خشية في القلب ذلك زي ما ربنا وصفهم نفس الوصف ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان
وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، عرفوا من توحيده
سبحان
توحيده
الله.
سبحانه وتعالى لأن الآية هي نفسها بس عندهم بصياغة اكتشفوا بها اللي قالوا محمد صلى الله عليه وسلم. قمة التوحيد والكمال يا شيخ مصطفى، لو جليت ما في الكتاب المقدس على ضوء المقارنة اللي عملناها حتى في كتاب شتان 170 أو 180 شتان، كل شتان واخد له صفحة، بمجرد المقارنة تقول سبحان الله، من الذي أنزل هذا الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله؟ أي واحد صادق مع نفسه لو قارن بتجرد وإنصاف يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهي المسألة هنا التوحيد له لذة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف الكتاب بالإحكام، ولما ولا يحطون بشيء من علم إلا بما شاء، فشاء أن نعلم عن هذه الآيات المحكمات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب.
ولما أشعر فضل دكتور أنت يعني في دراستك العقيدة بمناسبة، وطبعا معنا آية العقيدة الكبرى اللي هي آية الكرسي، يعني أمثلك وصراعك مع الفرق الضالة، والفرق الضالة بالمناسبة يعني فيها شبه من حاجة بيسموها الكلاب الضالة، يعني برضو الضلال يعني قريب من
هو يعني،
لكن على أي الأحوال أشعر أنك تذهب لصلاة الفجر، فأشعر ما يشعر به المسلم وهو ذاهب لصلاة الفجر تحديدا، وتنبح الكلاب حوله وهو ما زال يشعر باللذة لأنه سيذهب.
إنه أنا خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وخط عن يمينه خطط وعن يساره خطط، وقال هذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. والشيطان إذا نبح، يعني الشيطان دايما يشبهه بالكلب، إذا نبح الشيطان فما ينفعش معاه أن أنت تديله طعام وشراب عشان يسكت.
ومن الفرق الضالة
بل لابد من الاستعاذة،
يشبهه في الحديث تقريبا بكلاب أهل النار.
نعم يعني كثير من الخوارج، من اللي ضلوا من الخوارج ومن غيرهم، لأنهم يعني ضلوا عن الصراط المستقيم
ونبحوا على قافلة الحق.
نعم التوحيد. ونبحوا على قافلة الحق. وكل من خالف ودافع عن مخالفته، أصحنا بتبقى المخالفة سببها إيه؟ لأن برضو كثير من عوام الناس يتبعون الفرق دون أن يشعروا. يعني عوام الشيعة ذنبهم إيه؟ عوام الصوفية ذنبهم إيه؟ أخبرك إزاي؟ هؤلاء إذا عرف الإنسان منهم الحق تيجي تبص تلاقي قلبه يميل إليه، فإن تعصب إليهم يبقى هو المسؤول، وهو اللي سار خلف الخطط اللي على اليمين والخطط اللي على اليسار. ولذلك كان توحيد رب العزة والجلال هو صراط الله والنور، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
اللهم اجعلنا يا ربنا من أهل الجنة ومن أبى إلا أن يكون خلف رسول الله صلى الله عليه
الصلاة والسلام.
في نهاية هذه الحلقة نشكر لفضيلة العلامة الكبير الدكتور محمود عبد الرازق رضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، الذي كما رأيتم يصول ويجول بنا في ميادين العقيدة الكبرى من خلال هذه الآية العظيمة آية الكرسي. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى فيها: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. حتى نلتقي في الحلقة القادمة، أشكر لحضراتكم، وشكرا كذلك لمخرج البرنامج هشام النجار، تحياتي لكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض،